السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة المباركة نحكي فيها الدرس الثامن من دروس الحديث عن السنة النبوية المطهرة، ولعل أذكركم بأهم النقاط التي ذكرتها أو الدروس التي مضت في حديثنا عبر هذا البرنامج. ذكرت تعريف السنة النبوية عند المحدثين وعند أهل كل فن من فنون العلم، ثم تحدثت عن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن أفعال الرسول ثلاثة أنواع: أفعال جبلية يعني جبل عليها، وأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال بيانية أي يبين فيها للأمة ما جاء في القرآن الكريم. ونقطة ثالثة كان الحديث فيها عن الوحي، وقلت أن الوحي فيه عشر مسائل في تعريف الوحي والكلام عن الوحي، فيه عشر مسائل. المسألة الأولى الأهمية من معرفتنا للوحي، إحنا ليه بنعرف الوحي عشان إيه؟ المسألة الثانية عرفنا الوحي، إيه هو الوحي؟ المسألة الثالثة حديث القرآن عن الوحي، القرآن يتكلم عن الوحي إزاي، الآيات اللي وردت فيها ذكر الوحي، كل ده احنا شرحناه. المسألة الرابعة تكلمنا فيها عن طرق الوحي وأنها ثلاثة طرق. المسألة الخامسة أقسام الوحي، وعرفنا أن الوحي قسمان: قسم متلو وقسم غير متلو. المتلو هو القرآن الكريم، وغير المتلو اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قسمان: قسم توقيفي جاء بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم الذي اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان أيضا: قسم منهم أقره الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر صوبه الوحي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما وربما لم يكتمل المعنى، أو ربما كان فيه شيء من الخطأ في الاجتهاد فصوبه الوحي، ودللنا على ذلك بالكثير من الآيات التي وردت في هذا الشأن على مدار سبع حلقات مضت تحدثنا فيها حول هذه الدروس. المسألة السادسة في الحديث عن الوحي التفريق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. احنا كتير بنسمع ده نص في القرآن، بنسمع ده حديث قدسي، بنسمع ده حديث نبوي. فاحنا النهاردة عايزين نتعلم هذا الدرس، نتعلم درس التفريق، ازاي ناخد بالنا من الكلام ده. قلنا القرآن تولى الله عز وجل حفظه، إن القرآن الكريم تولى الله سبحانه وتعالى حفظه. أما الأحاديث القدسية لم يتولى حفظه، إنما تولى حفظ القرآن بنصه وتمامه، معناه وألفاظه. جه السؤال أو الشبهة التي يثيرها المشككون، يقول لك طب لماذا حفظ الله عز وجل القرآن الكريم ولم يحفظ التوراة ولا الإنجيل، مع أن التوراة والإنجيل كلامه سبحانه وتعالى؟ وكان الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بمنهج ومعجزة، فتولى الله عز وجل حفظ المعجزة لكل رسول وترك المنهج، خالف فيه من خالف، وبدل فيه من بدل، وغير فيه من غير. فسيدنا موسى كانت معجزته العصا، لكن كان منهجه التوراة. سيدنا عيسى كانت معجزته إحياء الموتى، لكن كان منهجه الإنجيل. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معجزته القرآن، وكان منهجه الشرائع التي هي في القرآن. فكأني المعجزة هي عين المنهج. حفظ الله المعجزة لسيدنا موسى، وحفظ المعجزة لسيدنا عيسى، وحفظ كذلك المعجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحفظ لموسى العصا، وحفظ لعيسى عليه السلام إحياء الموتى، وحفظ لرسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. يبقى ده الحفظ اللي حاصل، واخد نفس الخط، مفيش تمييز ولا تبديل ولا تغيير في أمر من هذه الأمور. ولذلك القرآن الكريم لم يضعف بضعف الأمة ولم يقوى بقوة الأمة. يعني ضعفت الأمة وسقطت، يبقى القرآن قويا عزيزا كما هو دون تغيير أو تبديل أو تحريف. لم نسمع ولن نسمع أن أحدا حرف لفظا أو حرف كلمة أو حرف آية أو اخترع مصحفا جديدا. حتى أن بعض أهل الزيغ والضلال أرادوا حذف بعض الآيات من القرآن الكريم وطبعه على ذلك، لم يتم، لأن الله تولى حفظه، تولى حفظه في السطور. ولذلك فجأة كده الناس هتفتح المصاحف مش هتلاقي كلام مكتوب. وتولى الله حفظه في الصدور، يعني محفوظ في الصدور في القلوب ومحفوظ في السطور، فإذا رفع يرفع من الصدور ثم يرفع من السطور. خلاص يترفع من الصدور، الناس اللي حافظة ما تبقاش في حد حافظ، ويترفع من السطور، تفتح المصحف ما تلاقيش حاجة، ما تلاقيش كلام مكتوب. يرفع من الصدور ويرفع من السطور، لأن الله تولى حفظه، ويبقى هكذا قويا عزيزا مهما كان بقى الأمة ضعفت ولا ما ضعفتش. اليهود غيروا في المنهج، والنصارى غيروا في المنهج، والمسلمين غيروا في المنهج. المسلمين مثلا تتبعوا بعض مناهج أخرى، تتبعوا بعض أمور أخرى، تتبعوا بعض قوانين أخرى، حدث تغيير في المنهج. أما المعجزة هو القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين لم يستطع أحد أن يغير فيه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. لكن الحديث القدسي لم يحدث فيه كذلك، حصلش فيه الكلام ده، يبقى تكفل الله حفظ القرآن ولم يتكفل حفظ الأحاديث. فعشان كده القرآن لا فيه لا تغيير ولا تبديل ولا تحريف. عندي بقى النقطة الثانية في الفروق ما بين القرآن الكريم والحديث القدسي، أن القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه من الله. سيدنا جبريل تلقى هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى وتلقفه وسمعه وحفظه ووعاه، سمعه من الله سبحانه وتعالى، ثم نقل هذا الكلام كما سمعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه ووعاه. خد بالك بقى من القصة دي، عشان الحتة دي فيها شوية خلاف، عشان كده أنا عايز أركز على النقطة دي. القرآن الكريم سيدنا جبريل سمعه من الله، طلع لنا كده في فترة من الفترات في الأزمان الأولى في القرون الأولى شوية جماعة كده اشتغلوا بعلم الكلام والفلسفة، فقعدوا بقى يتكلموا ويحكوا شوية كلام عن كلام الله. قالوا القرآن الكريم ده كلام الله، ولكن راحوا مقسمين كلام الله إلى نوعين. قالوا هناك كلام نفسي قديم ليست له لغة وليست له أحرف وليس له وصف، وده اسمه كلام نفسي. وفي كلام لفظي اللي هو القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ وقرأه جبريل وحفظه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخلقت فتنة جامدة في زمن الإمام أحمد بن حنبل بسبب هذا الكلام، وجعوا دماغهم واتكلموا في كلام وحادوا به بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق والحق بين أن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل وقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه الرسول على صحابته، وقرأه الصحابة على من بعدهم من بعدهم، ومن بعدهم قرأوا على من بعدهم، وهكذا توالت الأحوال. فالقرآن الكريم نقل كما هو متواترا جيلا بعد جيل، جيلا تلو جيل، نقل هكذا بالتواتر، اتنقل القرآن كده. لكن الحديث القدسي مش كده، الحديث القدسي مختلف عن كده. بس خلينا وضع حتة علماء الكلام اللي شغلوا نفسهم بالقصة دي قالوا ايه. قالك ان لما نقول القرآن كلام الله فهذا كلام مخلوق خلقه الله يتناسب مع الناس، ودخلوا بقى في متاهات ووقعوا فيها في شركيات، وكانت يعني محنة قوية مرت بها الأمة، كادت أن تعصف بالأمة لولا أن قيد الله عز وجل رجالا وقفوا لهذه الأمة ولهذا الكتاب الذي تولى الله حفظه. جت منين القصة؟ خليني اختصرها لك وتاخد بالك منها. قالك أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي، ومدام كلام نفسي هو مخالف للحوادث يبقى خلاص مش هينفع، يبقى كلام له نقول له لغة ولا صوت ولا حروف ولا كلمات، هما ليه كلام يعلمه الله. طيب يا سيدي، إنما القرآن ألفاظ خلقها الله. وعملوا بقى مشكلة جامدة بسبب الموضوع ده، ولكن الموضوع ليس كذلك، إنما القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن القرآن ليس بمخلوق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الكلام، مذهب أهل الحق في هذه المسألة، أن القرآن ليس بمخلوق وألفاظه ليست بمخلوقة، وإنما هو كلام الله عز وجل. حتى في القرآن تيجي آيات لو فكرنا فيها نفهم، قل وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واضح الدلالة، الآية واضحة، حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن هو كلام الله عز وجل، أسمعه الله لجبريل، وجبريل أسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا توالت الأحداث. قرأه الله على جبريل، وقرأه جبريل على الرسول، وقرأه الرسول على الصحابة، وقرأه الصحابة على من بعده، وتولى الله عز وجل حفظه حتى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. يبقى جيب لفظه بمعناه نص. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله، بس جاء بوحي سيدنا جبريل برضه. بس سيدنا جبريل لما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل له أحيانا يبقى ظاهر جلي، والنبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة يعني صاحي. كل القرآن نزل على هذه الشاكلة، ظهور الملك، الرسول صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة وليس في حال المنام، الرسول صلى الله عليه وسلم في حال قوة إدراك، حصل كده. هذا القرآن الكريم. لكن الحديث القدسي ممكن ينزل في طريق غير مباشر، فممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون نايم فيشوف الكلام ده في المنام فيأتيه المعنى، يقول له إني معنى الكلام كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يصيغه بلفظه، يقول اللفظ من عنده. يبقى القرآن لفظا ومعنى من الله، الحديث القدسي المعنى من الله، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. القرآن الكريم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في أن يغير حرفا أو أن يبدل حرفا، وقد جاء ذلك في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل. كفار مكة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. فيجي الرد بقى، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا منفعش أبدل من تلقاء نفسي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلي بالك بقى، فالقرآن الكريم ليس للرسول عليه الصلاة والسلام أن يغير في حرف أو يزيد أو ينقص أو أبدا. أمال إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل مع القرآن ثلاث حاجات. أول حاجة حفظه، ثاني حاجة تبليغه، ثالث حاجة تبيينه. يبقى القرآن نزل نص كامل، النبي عمل فيه إيه؟ حفظه. جات الآية سنقرئك فلا تنسى، يبقى أنت كده احنا هنخليك تقراه وما تنساش ومش هنخليك تنساه، يبقى ده الحفظ. الحاجة الثانية تبليغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك منين؟ من الناس. يبقى دي حاجة. حاجة الثالثة أن الرسول يبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتفكرون. يبقى ده القرآن الكريم جاء بلفظه ومعناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في شيء في أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا، إنما الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والمهام التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم حددها الله في ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظه سنقرئك فلا تنسى، والأمر الثاني تبليغه كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والأمر الثالث بيانه للناس كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لكن الحديث القدسي بقى مش كده، المعنى من الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم نزل على النبي في حال اليقظة، أما الحديث القدسي فنزل في حال المنام أو في حال اليقظة أو بأي طريق من الطرق، لكنه لم يشترط فيه أن يكون في حال اليقظة. القرآن الكريم يتعبد بتلاوته ويثيب الله عز وجل قارئه، كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنات بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وانت ما بتاخدش أجر عليه زي أجرك على القرآن الكريم، لأن أعلى الأجور هي في تلاوة القرآن الكريم لأنه كلام الله. في الحديث من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. اللي بيذاكر العلوم الشرعية، اللي بيعرف الأحاديث القدسية، اللي بيعرف الأحاديث النبوية بياخد أجر، لكن أعلى هذه القراءات وهذا التعليم أجرا هو قراءة القرآن الكريم، عشان نبقى واخدين بالنا من هذا الكلام. القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، ولذلك القرآن الكريم يقرأ في الصلاة. لو أنت بتصلي تقرأ القرآن، ولا تصح الصلاة إلا إذا قرأت شيئا من القرآن. طب لو ما قرأت شيئا من القرآن فاتحة تبطل الصلاة، مش كده ولا ايه؟ يبقى القرآن يقرأ في الصلاة. اما لو انك استبدلت الاحاديث القدسية القرآن الكريم بالاحاديث القدسية تبطل الصلاة عند اهل العلم. لو انت جيت قلت الله اكبر يا عبادي اني حرمت، قلت ده كلام ما ينفعش، تبطل صلاتك. ليه؟ احنا عندنا قاعدة ثابتة ان الاصل في هذه العبادات هو المنع ما لم يرد دليل. بأي عبادة أنت تعملها ما ينفعش تعملها من نفسك ولا من تلقاء نفسك أبدا خالص، إنما أنت بتعملها بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، عايزك تاخد بالك من الكلام ده، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإذن بيجي على إيه؟ على شيء ممنوع. يعني انت ما ينفعش تدخل على اي واحد البيت، ممنوع. ليه؟ لان في حرمة البيوت، فما دام الباب مغلق فلا يحل لك ان تفتح اي باب وتدخل. طب لو انت بقى عايز تدخل يبقى لابد ان تستأذن تخبط، فان اذن لك صاحب الدار دخلت، وان لم يأذن لك لا دخول لك. فكذلك الاصل في العبادة، ان اذن الله لك فيها فعلت، لان العبادة لمين؟ لله. فإن أذن الله لك في أفعلت، وإن لم يأذن فلا تفعل. طب ما دام ربنا هيأذن لك يبقى يأذن لك في فيما مضى فيما أمر، يبقى الأصل ما دام في إذن يبقى الأصل أنه ليست هنالك عبادة على الإطلاق إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعمل أنت عبادة من تلقاء نفسك ما ينفعش. ليه؟ لأنه لم يأتي إذن، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى القرآن الكريم ينفع أقراه؟ ينفع أقراه في الصلاة. لكن الحديث القدسي ينفع أستبدله أقراه بدل القرآن؟ لا يجوز، ولو فعلت ذلك تبطل الصلاة. القرآن الكريم جاء إلينا متواترا كما ذكرت، منقول هكذا. أما الحديث القدسي فيه أحاد وفي أحاديث منها ضعيف ومنها موضوع ومنها قصص كده كبير. يبقى خلينا أقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي يتبين في الآتي: أن القرآن تولى الله حفظه والحديث القدسي لم يتولى الله حفظه. الأمر الثاني أن القرآن الكريم لفظ ومعنى من الله، والحديث القدسي كان المعنى من الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، إنما تنال أجرا على قراءته لكن ليس كأجر قراءتك للقرآن الكريم. أن الصلاة لا تصح إلا إذا جئت بشيء من القرآن فيها، أما إذا استبدلت القرآن بالأحاديث القدسية فلا تصح الصلاة. النقطة الثانية، إيه بقى الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ عرفنا الحديث القدسي جاء بوحي من الله إلى رسول الله، والحديث النبوي جاء بوحي من الله إلى رسول الله، يبقى اشتركوا في دي. اختلفوا بقى فين؟ افترقوا فين؟ في أن الأحاديث القدسية جاءت بوحي من الله، أوحي إلى النبي معناها وقال النبي ألفاظها. والسنة النبوية قسمان: قسم أوحى الله به إلى رسوله بالمعنى، والرسول قال اللفظ، يبقى شبه الأحاديث القدسية. والقسم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيه ولم يأتي فيه وحي من الله، إنما سكت عنه الوحي، فلما سكت عنه الوحي أصبح كأنه وحي لأن الله سكت عنه. يبقى دي الفرق بقى. جماعة بقى قال لك طب نريح دماغنا، قال لك مدام الموضوع كده نقول إن الحديث القدسي، إن الحديث القدسي جاء بلفظه ومعناه من الله وأنه ليس بمعجز ولا يتعبد بتلاوته وخلاص، والحديث النبوي اللي هو جاء المعنى من الله واللفظ من رسول الله. هذا فريق ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الرأي، وذهب البعض الآخر إلى أن الحديث القدسي جاء معناه من الله ولفظه من رسول الله، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طب ليه ما قلناش بقى على الحديث النبوي إنه قدسي؟ لأن الحديث القدسي ينسب قائله إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة يقول: قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك، أو تركته وشركه، أو فليأخذ ثوابه من عند غيري، أو قال الله تعالى. فلما نسب الكلام إلى ذلك الله تبارك وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح التفرقة، قال طب خلاص يبقى ده حديث قدسي، أما التاني حديث نبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل كلام النبي قاله جاء عن طريق الوحي، لكن جاء عن طريق الوحي، بعضه جاء عن طريق الوحي وبعضه جاء عن طريق الاجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن الوحي قد صوبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن الوحي سكت عنه. المسألة السابعة في الوحي، كيفية وحي الله إلى الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة إزاي؟ كيف كانت هذه الطريقة من الوحي؟ القرآن الكريم لو بصينا فيه جاءت فيه العديد من آيات القرآن الكريم التي تبين أن الله كلم الملائكة، وأن الله أوحى إلى الملائكة، وأن الله واكل الأمور، بعض الأمور أو أمور شؤون الكون إلى الملائكة وقسمه دلو كذا ودلو كذا ودلو كذا. القرآن الكريم مليء بالآيات، منها قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أدي كلامه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. هذا حوار، حوار بين الله وملائكته. يبقى الآية أفادت أن هنالك تكليم من الله للملائكة، أي أن هنالك كلام تكلم الله عز وجل به إلى ملائكته بصيغة يفهمونها وقد فهموها وأجابوا على كلام الله عز وجل. والآية فيها قال قال قالوا قال قالوا. وفي آية تانية يبين أن الله أوحى إلى الملائكة كما في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذ إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين أمنوا، كما في غزوة بدر لما كانت في غزوة بدر جي النص ربنا سبحانه أوحى إلى الملائكة. يبقى مرة يقول أنه كلم الملائكة، ومرة يقول أنه أوحى إلى الملائكة، ومرة يقول أنه وكل بعض الأعمال إلى الملائكة. لما تيجي الآية تقول والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا. إيه الذاريات؟ اللي هي الرياح، الرياح التي تسير، الذاريات ذروة، الرياح التي تذر التراب، بتشيل التراب كده وتحركه، بيسموها عواصف. فالحاملات وقرة اللي هو السحاب الذي يحمل قطرات المطر. فالجاريات يسرى اللي هي السفن التي تجري في البحر. فالمقسمات أمرا اللي هي الملائكة التي تقسم الأمور، كل واحد عليه حال، جبريل عليه أمر من الأمور، وإسرافيل عليه أمر من الأمور، وملك الموت عليه أمر من الأمور. فكأن هذه المسألة مسألة تدبير. طبعا بعض المفسرين قالوا إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات أنواع الريح، أنواع الريح. بعض المفسرين قالوا هذا، لكن هذا كلام مرجوح. يبقى أنا عندي الملائكة ربنا بيوحي إليهم إزاي؟ قلت القرآن قال مرة يقول بيكلمهم، ومرة يقول إن بيوحي إليهم، ومرة يقول إن هو يوكل إليهم بعض أمور وشؤون في هذا الكون. طيب الكيفية بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكلم الملائكة، إيه المقدمة لهذا؟ المقدمة لهذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالإيه؟ بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة. لما ربنا يتكلم بالوحي يحصل رجفة شديدة في السماء أو رعدة شديدة في السماء. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر على ملك يسأله، ما كل ما يمر على سماء يسأله الملائكة، يسأله ملائكة السماء ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. يقول لهم ربنا قال الحق وهو ايه؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله. يبقى كيفية الكلام للملائكة يجي ازاي؟ ربنا يوحي بكلمة من وحي، فترتعد السماء، فلما ترتعد يسجد الملائكة. أول من يقوم من الملائكة جبريل فيسمع الوحي الذي أوحى الله به إليه، ثم بعد ذلك يتحرك جبريل في كل السماوات، ففي كل سماء يسأله الملائكة ماذا قال ربنا؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير، إلى أن ينتهي بالأمر إلى من يريد أن يبلغه الأمر. هذه كيفية وحي الله عز وجل إلى الملائكة، إزاي ربنا بيوحي الملائكة وبيكلم الملائكة. المسألة التامنة كيفية وحي الله إلى الرسل، ربنا بيوحي للرسل إزاي؟ قلنا إن ربنا بيوحي إلى الرسل بطريق من ثلاثة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا اللي هو بالمنام أو من وراء حجاب، إن ربنا يكلمه من وراء حجاب، أو بإرسال الرسول أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ودي إحنا استفضنا فيها شرح في أول الكلام. المسألة التاسعة، كيفية وحي الملك إلى الرسول. الملك بقى يجي بالوحي إزاي للرسول؟ يبقى في وحي من الله إلى الملائكة عرفناه، وفي وحي من الله إلى الرسول. الوحي اللي من الله إلى الرسول إما في المنام وإما بالتكليم وإما بإرسال الملك. طب الملك يكلمه إزاي؟ عرفناها ولا لا؟ أنا عارف إن النقاط دي أو المسائل دي شوية صعبة بس هي مهمة، هتفيدنا في حاجات كتير جدا، في شبهات كتيرة جدا بتتعرض. لما نيجي نتكلم على الشبهات اللي حول السنة هنذكر الكلام ده، هنرجع نستدل بالكلام اللي قلناه ده، وهنرجع نفهم يعني إيه الكلام ده. ليه؟ لأن في ناس كل هواهم إنكار القرآن بس ما يقدروش يجيبوها صراحة، فينكروا السنة تمهيدا لإنكار القرآن، فيفضل يضرب بقى في حاجات كده عشان يوصلنا للكلام ده ويلبس عليك المواضيع، وتلاقي المسلمين مش عارفين يعني إيه قرآن، ولا يعني إيه حديث قدسية، ولا يعني إيه حديث نبوية، ولا يعني إيه كلام النبي. إيه يعني كلام النبي ده؟ واحد قال كلمتين وخلاص، وده يقول كذا. الناس على حسب ثقافتها بتقول كلام عجيب جدا، وتلاقي واحد قد الدنيا وحاجة جامدة قوي، وكل ما يتكلم مستسقي ثقافاته من الخارج، كل ما يتكلم يقول قال محمد ومحمد كان رجل الإنسانية ومحمد كان مش عارف إيه إيه كلام يعني حتى ما ينفعش لما نتكلم على سيدنا النبي، ما ينفعش يقول كده يعني، مش على طول كده يعني. ولما نيجي نتكلم بقى على أي حد ولا بتاع نقول سعادة السعادات وسيادة السيادات، ولما نيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام قال محمد ومحمد كان رجل مش عارف إيه، وإيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ ما ينفعش. ده الناس استسقاء ثقافات من الخارج، مش فاهم، فاكر ان السيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان شخص عادي وقال اي جمله كلامه خلاص. لا، ده موضوع كبير جدا، ده السنه دي حاجه كبيره، ده احاديث النبي ده كلام كبير، ده اقوال النبي حاجه كبيره، ده افعال النبي حاجه جامده قوي. افعال النبي ده، النبي لما كان ينام النومه دي لها معنى، ولما كان حتى يعني عزكم الله يعني يتبرز او يتبول موضوع ثاني له معنى، له معنى مش كلام. افعال جبليه، ولكن هذه الأفعال الجبلية كانت فيها آداب، كانت فيها قيم، ما كانش موضوع يعني متساب كده أو حكاية متسابة كده زي ما الناس واخد بالها. لا، عشان كده مهم جدا ناخد بقى الملك بقى أوحى للرسول إزاي. طريقتين. ساعات تسمو روح النبي صلى الله عليه وسلم سموا عاليا، فتمتزج هذه الروح بالملائكية، يحصل بينهم امتزاج. عايزك تفهمها بالراحة دي، عايزك تفهمها بالراحة. انت عارف لما يقول لك، لما سأل حارس بن هشام الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يجي بصوت قوي جدا. الصوت القوي جدا دي يلفت انتباه النبي التفات شديد، فيحرك كل الإدراك عنده، فيخليه في أعلى درجات الانتباه، فتمتزج روحه بالملك، يحصل امتزاج، فيحدث الحديث فيسمعه من حوله كدوي النحل. هتقول لي طب دي تحصل ازاي؟ هقول لك التليفون المحمول، لما انت واحد بيكلمك، انت مثلا مقيم في القاهرة، واحد بيكلمك من استراليا بينك وبينها يومين سفر، وبيكلمك في التليفون، واللي جنبك قاعد وانت بتتكلم سامع كدوي النحل، زنة التليفون شغالة مستمرة، ادي حاجة من فعل البشر، حاجة من صنع البشر. انت تخيل ده بقى ملك من خلق الله والرسول من خلق الله، وده رسول الله مش اي حد. فلما يجي الملك، لما تسمو روح النبي صلى الله عليه وسلم الى اعلى درجاتها، فكأنه انتزعت منه صفة البشرية وانتقل الى صفة ملائكية، فكأن ملكا يخاطب ملكا. عايزك تفهمها بالراحة، عشان لو ما فهمتهاش بالراحة هتقول الشيخ يقول كلام بيخرف. خدها بالراحة وخلي بالك. تسمو الروح، تسمو الروح روح الـ 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 البشر اللي هو روح النبي عليه السلام، ودي لها طبعا شوال كده. خليني اخد اتصال دون وهرجع اوضحها لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ايه الاتصال ده يعني منين؟ السلام عليكم يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزه اسال عن كيفيه نزول الوحي بالقراءات على الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني القراءات نحن يعني بنعرف ان هي فيها اختلافات، سواء في الكلمه في الفرش او في الاصول، يعني كيف كان نزول الوحي بهذه القراءات المختلفه؟
طب حاضر هرد على حضرتك، بس خليني اشرح الحته دي. الله يكرمك يا ام احمد. فالملك نزل ازاي؟ بطريقتين. ادي طريقه منهم عرفتوها، سمت روح النبي وهو بشر. زي مثلا ايه؟ لما يجي مثلا واحد لما واحد، انتوا عارفين احنا دلوقتي في العصر الحديث، ممكن واحد ينزل الى قاع البحر، بس لما يجي ينزل عند الى قاع البحر بياخد شويه حاجات كده، شويه خصائص، شويه ملابس، شويه هواء، شويه اكسجين، شويه مش عارف ايه، شويه اكل معين، شرب معين، جسم معين، حجم معين، عشان ينتقل من صفات ان هو بشر ماشي على الارض الى صفات اخرى. وربنا قال على بعض ناس في طريقه تعاملهم وطريقه اكلهم وطريقه شربهم انهم الا كالانعام بل هم اضل. الذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. خد بالك، فممكن الإنسان من بشريته ينتقل إلى صفة أخرى. ولذلك في الصيام لما يجي في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ليه؟ لأن الصوم خد صفة متعلقة بصفة من صفات الله، فهو لا يأكل، لا يشرب، لا يجامع، لا يفعل كذا، لا شهوات ولا خلافه، فتسمو روحه وترتقي وترتفع وترتقي. فكذلك الرسول تسمو روحه وترتقي بكثرة الذكر والدعاء والطهارة، حتى تمتزج روحه بروح الملك، فكأن ملكا يخاطب ملكا، وما كان غير الملك من البشر من الجالسين سمعوا دويا كدوي النحل، كما قال عمر بن الخطاب ويتحدث عن الوحي. عرفنا دي؟ هذه طريقة. الطريقة الثانية بقى العكس، أن ينزل الملك إلى مستوى البشرية فيتمثل في صورة رجل فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، الملك ينزل الى مستوى البشرية فيتمثل في صورة ايه؟ رجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للحارث بن هشام: احيانا يتمثل لي الملك رجلا، احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي، وهو اشده علي. ليه؟ لان انتقال من صفة الى صفة، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. عرفتها دي؟ يبقى هنا الملك اللي نزل بقى المستوى البشري خد صفات البشرية، بس لما خد صفة البشرية في الشكل وفي التمثيل، ده مش معناه ان الملك هيبقى رجل، لا مش هيبقى رجل، لا هو نفس صفاته الروحانية ونفس الصفات، لكنه نزل الى هذا المستوى. كما ارتفع الرسول إلى مستوى السمو في الروح عشان يوصل للمسألة دي. يبقى المسألة التاسعة في الوحي، كيفية وحي الملك إلى الرسول، كيفية وحي الملك إلى الرسول، إزاي حصل الكلام ده؟ وعرفنا الطريقتين، إما أن ينزل لمستوى البشرية، إما أن يرتقي أو يسمو الرسول إلى مستوى الملائكية، يده يروح لده، يده ينزل لده، كل واحدة منهم لها شكل بقى. ادي كيفية الوحي بتاع الملك للرسول. سؤال أم أحمد إن القرآن الكريم نزل على أحرف، قرأت إزاي أو حكاها إزاي لما نزل القرآن على سبعة أحرف؟ هذا الكلام يتوافق مع لهجات العرب جميعهم. فلما القرآن ينزل كده والملك يقرأه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقرئه بأحرفه، فهو يقرئه بأحرفه، يقرأ عليه الآية بأحرفها كما سمعها من الله عز وجل. لكن القراءات المتواترة، قراءات القرآن المتواترة، سمعها جبريل من الرسول عليه الصلاة والسلام وأسمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعها من الله وأسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. ده بالنسبة لوحي القراءات، وهو طبعا باب مفصل كبير قوي يتكلم فيه علماء القراءات في كتبهم وفي مؤلفاتهم. وديك أنا كنت عايز أضيفها في حديثي عن الوحي، بس لقيت إني هتخرجني عن نطاق السنة، لأن أنا كده دي حاجة عايزة يبقى حديث عن القرآن نفسه، ده تبقى حديث عن القرآن. ولذلك إحنا خدنا ده. المسألة العاشرة اللي هي الشبهات حوالين الوحي، الناس المتكلمين اللي قاعد يقول لك إن الرسول ده حد ذكي وحد قوي وحد كذا وحد كذا، فهو لذلك استطاع أن يفعل هذا كله واستطاع أن يعمل الكلام ده كله. كل الشبهات دي هنعرضها مع بعض وإحنا نتكلم عن السنة. الوحي به عشرة مسائل، الوحي به عشر مسائل، الوحي فيه عشر مسائل. المسألة الأولى أهمية معرفتنا للوحي. المسألة الثانية تعريفنا للوحي، إيه هو الوحي. المسألة الثالثة حديث القرآن عن الوحي. المسألة الرابعة طرق الوحي. المسألة الخامسة أقسام الوحي. المسألة السادسة الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. المسألة السابعة، المسألة السابعة كيفية وحي الله عز وجل إلى الملائكة إلى الرسل، وكيفية وحي الملك إلى الرسول. والمسألة العاشرة شبه الوحي، الشبهة التي تعتري الوحي. دي المسائل اللي احنا قلناها في الوحي، وحاولنا ان احنا يعني حاولت ان اجمع بعض الحاجات الهامة من خلال موضوعنا عن الوحي. لكن الحقيقة هنستكمل حديثنا بعد ذلك، بعد أن أعتقد أن أنا جمعت بعض النقاط الهامة التي تهم الوحي واللي هي مفيدة جدا في مسألة الوحي. كل الكلام عن الوحي ده في نقطة اللي هي تحت نقطة إيه؟ الرابط الذي يربط القرآن بالسنة. إيه هو بقى الرابط اللي بيربط القرآن بالسنة؟ اللي هو الوحي. ليه؟ لأن القرآن نزل من الله لفظا ومعنى، ولأن الأحاديث جاءت من عند الله معنى وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا، سواء كان هذا اللفظ بأمر توقيفي من الله يعني ربنا اللي بعته للنبي عليه الصلاة والسلام، أو بأمر توفيقي بأن وفق الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده أن يبين آية أو أن يشرح نصا أو أن يبين حكما. هذا هو حديثنا عن الوحي، ولا زال حديثنا عن السنة النبوية مستمرا، وهذه نقطة ثانية من نقاط السنة اللي هي الرابط ما بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. حتى ألقاكم في حلقة الأربعاء المقبل، أسأل الله العلي القدير لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ألقاكم على خير دائما، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور العلم والإيمان.